بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم طواف النساء وصلاته الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته وهما واجبان ولكن لا يبطل الحج بتركهما ولو عمدا ويجبان على الرجال والنساء. يمكن تفكيك هذه العبارة إلى ثلاث مقاطع، في كل مقطع لا بد وأن نتوقف ونراجع الأدلة. المقطع الأول: أصل وجوب هذا الطواف، طواف النساء وصلاة طواف النساء. والمقطع الثاني أنهما واجبان منفصلان عن أصل الحج، بحيث لو رغم كونهما واجبان ولكن لا يبطل الحج بتركهما لأنهما واجبان مستقلان، فلا يبطل الحج بتركهما ولو عمدا. المقطع الثالث أنهما يجبان حتى على النساء لا فقط على الرجال. أما المقطع الأول وهو أصل وجوب طواف النساء وصلاة طواف النساء، أصل وجوب طواف النساء وصلاة طواف النساء من المسلمات الفقهية ومن الضروريات الفقهية، وحسب ما قال بعض الأصحاب قام عليه الإجماع بقسميه، يعني هم إجماع محصل وهم إجماع منقول، والروايات الدالة على ذلك كثيرة جدا. فمن جملة الروايات ما ورد في الباب الثاني من أبواب أقسام الحاج، الباب الثاني من أبواب أقسام الحاج، روايات عديدة في هذا الباب، ولكن احنا راح نقرأ رواية واحدة. الباب الثاني من أبواب أقسام الحج، الحديث الأول: محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن العباس والحسن عن علي عن فضالة عن معاوية وعنه عن محمد بن الحسن عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في القارن لا يكون القران إلا بسياق الهادي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج، وهو طواف النساء. هم يصرح في متن الرواية يقول: وطواف بعد الحج وهو طواف النساء. وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة، لأنه يضاف طواف عمرة التمتع في البداية ثم طواف الحج ثم طواف النساء، فيصير ثلاث طوافات في حج التمتع. هذه الرواية. أيضا رواية أخرى باب اثنين من أبواب الطواف، باب اثنين من أبواب الطواف، باب اثنين من أبواب الطواف، الحديث الثاني. وعنهم عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاع عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لولا ما من الله عز وجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس يحل له أهله. وهذا هم يدل على أصل وجوب طواف النساء. وأما ما ذكره من أنه ولكن لا يبطل الحج بتركهما ولو عمدا، الأصحاب رتبوا هذا الحكم على كون طواف الحج ليس جزءا من الحج، ولهذا لو تركه لا يضر بصحة حجه. هسه ما أعرف هل يمكن، هسه لعله بالتدريج من خلال الدروس القادمة نبحث أنه هل يوجد تلازم بين هذين الأمرين، يعني أن الحج لا يبطل بتركه عمدا، بترك هذا الطواف عمدا، هذا لا يمكن إثباته إلا مع كونه خارجا عن أجزاء الحج، أو لا، أو قد يقال بأنه حتى وإن كان جزءا من الحج ولكن لا يبطل الحج بتركه تعمدا. وطبعا يجب عليه أن يقضي أو يستنيب أو ما شابه. فأنا في نفسي شيء إلى أن نبحث أكثر حول إصرار بعض الأصحاب على أن الطواف ليس جزءا من طواف النساء، ليس جزءا من الحج. شنو الداعي على هذا الإصرار؟ ألا يمكن القول بأن هذا الطواف طواف النساء جزء من الحج، ولكن لو تركه حتى عمدا هذا لا يضر بصحة الحج بل يقضيه، أو مثلا يستنيب للقضاء، أما يقضيه بنفسه أو يستنيب للقضاء فيصح حجه بالاستنابة أو بالقضاء، القضاء هذا الطواف بنفسه أو بالاستنابة. على كل حال الآن خل نمشي على ما ذكره الأصحاب إلى أن لعلنا بالتدريج نوضح هذه النقطة بالذات. أكو روايات تمسك بها الأصحاب لإثبات أن هذا الطواف ليس جزءا من الحاج، إذن فيكون تركه غير مبطل للحاج لأنه ليس جزءا من الحاج وإنما هو واجب مستقل. الروايات التي تمسكوا بها لإثبات أن هذا واجب مستقل ولكونه واجبا مستقلا، إذن لو تركه حتى عمدا لا يضر بصحة حجه. عدة روايات تمسكوا بها على ذلك. الباب الثاني من أقسام الحاج، الحديث الأول والحديث السادس والحديث الثاني عشر. من أبواب أقسام الحج. الباب الثاني من أبواب أقسام الحج. أما الحديث الأول فهذا الذي الآن قرأناه، لا يكون القران إلا بسياق الهادي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج. استفادوا هذا المعنى بتعبير بعد الحج وهو طواف النساء، فقالوا بأنه معنى عبارة بعد الحج يعني أن الحج اكتمل، وهذا طواف واجب بوجوب آخر لا بوجوب الحج، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء. استفادوا ذلك من كلمة بعد الحج. وكذلك الحديث السادس من نفس هذا الباب، بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما نسك الذي أو نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد. ليس بأفضل منه إلا بسياق الهادي، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحاج. هنا هم الشاهد على كلمة بعد الحاج وطواف بالبيت بعد الحاج. فأيضا استفادوا من كلمة بعد الحاج أن هذا الطواف ليس من أجزاء الحاج بل بعد تمام الحاج. ورواية الثاني عشر في نفس هذا الباب، الثانية عشر من نفس هذا الباب، عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القارن لا يكون إلا بسياق الهادي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحاج. هذه الرواية إذا كانت هم من معاوية بن عمار فنحتمل وحدتهما، بلي هم من معارف هم من معاوية بن عمار، بلي لا، عن الحلبي عن أبي عبد الله. رقم ستة كان عن الحلبي عن أبي عبد الله، رقم واحد خلينا نشوف، رقم واحد معاوية بن عمار،
بلي وطواف النساء وطواف بعد الحج وطواف النساء.
رقم 12 بلي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وطواف النساء. الظاهر هذا وهو طواف النساء مثلا، بلي لا لا النساء وسعي ركعتان، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وطواف. إذا هالشكل راح يصير بلي، راح يصير أربعة إذا نعتبر وطواف النساء مستقلة. على على كل حال أكو فد خلل في العبارة، لعله وهو طواف النساء. هسه خلينا نشوف إذا كانت واحدة مع الرواية الأولى يمكن نصححها على الرواية الأولى. أي قال القارن لا يكون إلا بسياق الهادي. إنهم قال في القارن لا يكون قران إلا بسياق الهادي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم. إنهم وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة. إنهم وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء. هنا وطواف بعد الحج وطواف النساء، هذا قطعا صحيح ذاك وهو طواف النساء، مثل ما جاء في الحديث رقم 1 في هذا الباب. بل وهو طواف النساء هناك بها تكملة، هنا ما بها يكتفي بهذا المعنى، هنا بها تكملة في الرقم الأول من هذا الباب بها تكملة. وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة. زين، هذه الروايات التي تمسكوا بها لإثبات أن طواف النساء واجب مستقل وليس من أجزاء الحج. وبما ورتبوا على ذلك، بما أنه واجب مستقل إذن لا يكون تركه مبطلا حتى وإن كان هذا الترك عمديا، فلا يكون مبطلا. بلي، ويجبان على الرجال والنساء، يعني أن الوجوب لا ينحصر على الرجال. الرجل خب يطوف طواف النساء هذا مسلم، وإنما قد واحد يشك في أن هذا الوجوب يشمل النساء أيضا أو لا. والأصحاب هم بحثوا حتى الخنثى، هم أيضا أكو تعبير بالخنثى في بعض الروايات، الخنثى والنساء أيضا يجب عليهم الطواف طواف النساء، ويسمى مطلقا يسمى بطواف النساء، سواء الرجل ما على الرجل أو ما على المرأة أو ما على الخنثى، كلها يسمى هذا الطواف بطواف النساء. فيوجب حلية الرجال على النساء ويوجب حلية النساء على الرجال. هذا الشيء ورد هم أيضا في عدة روايات. باب 84 من الطواف، من أبواب الطواف، حديث الأول. باب 84 من أبواب الطواف. باب 84 من أبواب الطواف، الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن العلاء ابن صبيح. هذا الظاهر مجهول، على العلاء ابن صبيح، وعبد الرحمن ابن الحجاج، وعلي ابن رئاب، وعبد الله ابن صالح، كلهم يروونه عن أبي عبد الله عليه السلام.
في عرضهم هو هاي العلاء و
لا مو و اي عن العلاء ابن صبيح وعبد الرحمن ابني اي، فما يضر هذا لانه الى جنبه عبد الرحمن ابن الحجاج ابني، هذا المجهول لا يضر لانه الى جنبه عبد الرحمن ابن الحجاج. عبد الرحمن ابن الحجاج ثقة ثقة حسب تعبير الرجالين. بلي، بس هذا عبد الرحمن اتصور ليس إلى جنب على ابن صبيح إلى جنب ذاك القبلي، فهذا العدد بدل عن ذاك العدد، يعني اثنين أو ثلاثة يتبدلون، مو بس على ابن صبيح. لاحظوا يقول هذا سنديا كأنما. السند الأول عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن العلاء بن صبيح. لا يبدو إلى جنب العلاء ثلاثة. علاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح كلهم يرونه عن أبي عبد الله. يعني أربعة رواة المباشرين للإمام أربعة.
إذا على الراوي حفص بن البختري روى عن العلاء وعن الحجاج.
أي حفص بن البختري روى عن أربعة. حفص بن البختري روى عن أربعة، عن علاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح، كلهم يرونه عن أبي عبد الله عليه السلام. يبدو هكذا. إذن لا ضير في هذا المجهول، أكو ثلاثة إلى جنبه مو بس واحد. بلي. وعلى كل حال قال المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها. هذا المقطع الأخير هو الشاهد، أنه هذه المرأة عندما تكمل طواف الحاج حل له كل شيء إلا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها. بلي. هذه الرواية. وأيضا باب اثنين من الطواف، من أبواب الطواف، حديث الأول والحديث الثالث، باب اثنين من أبواب الطواف. الحديث الأول محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال نعم عليهم الطواف كلهم، حتى المرأة الكبيرة، حتى القواعد من هذا يشمل حتى القواعد من النساء بعد. ومع ذلك رغم أنها غير محل الابتلاء من حيث حلية الرجل لها، لأنها هي بعد قاضية، ولكن مع ذلك يجب عليها طواف النساء. بلي. الحديث الأول. الحديث الثالث أيضا من نفس هذا الباب، من الباب الثاني من أبواب الطواف. بلي. ورواه الشيخ بإسناد عن موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم، ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعدما يسعى بين الصفا والمرواه. هذا بعدما يسعى يعني السعي الذي كان لطواف الحج بعد طواف الحج. بعد هذا السعي اللي يكمل بعد مناسك الحج عليها طواف آخر. وذلك على الرجال الشاهد وذلك على الرجال والنساء واجبون. يصرح بأنه على الرجال والنساء واجبون. هذا الحديث الثالث. إذن يبدو من المسلم أنه طواف النساء واجب على الرجال والنساء معا، وهذا الوجوب أصل هذا الوجوب مسلم، وأنه لو تركه المكلف عمدا لا يبطل الحج، وإنما عليه أن يقضي. هسه على كلام في أن القضاء يكون بنفسه أو بالاستنابة، ولكن هل أن هذا يعني أنه ليس جزءا؟ هذا أنا اللي فيه كلام، سنبحث ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.